هذا الدليل استشكل عليه بوجهين. الوجه الأول قالوا بأنه هنا يمكن أن يكون قاعدة الضرر هو مدرك الفقهاء أيضا، باعتبار أنه يستلزم من هذا الوضوء الضرر على النفس، والضرر على النفس حرام، فلذلك نرفعه بقاعدة لا ضرر ومسألة اجتماع الأمر والنهي حينئذ. فيكون الدليل دليلين في المقام، في الواقع مدركان في المقام. المدرك الأول هو حرمة الإضرار بالنفس، لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، يحرم على الإنسان إضرار بنفسه. ثم إذا حرم صار هناك أمر ونهي، يغلب جانب النهي على الأمر، فالدليل في المقام ليس قاعدة أمر اجتماع الأمر والنهي، بل مدركان في المقام، قاعدة الضرر وقاعدة اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي. هذا هو الإشكال الذي إشكال به أحده. ويرد على هذا الإشكال أنه تبعيد للمسافة، فإنه إذا كان قاعدة نفي الضرر يوجب حرمة الإضرار على النفس، يكون هذا الوضوء ضرريا وحراما حينئذ. قد تقدم سابقا أن قاعدة الضرر كما تثبت حكما في مورد تنفيه أيضا في مورد آخر، وليس مجرد قاعدة الضرر تنفي الأحكام الضررية، ترفع الوجوب، ترفع الحرمة، وترفع وأمثال ذلك كما تقدم سابقا، بل قلنا بأن دائر قاعدة لا ضرر أوسع من ذلك، ومما ذكره الفقهاء أنها كما تنفي حكما تثبت حكما أيضا في بعض الموارد. فلمن نتمسك بقاعدة اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي؟ يكفي قاعدة لا ضرر في إثبات حرمة الضرر على النفس، فحينئذ تثبت هنا بطلان هذا الوضوء الضرري. هذا هو الرد الأول. الإشكال الثاني قال بأن صحة الوضوء في المقام مبني، أن قاعدة لا ضرر ترفع الوجوب، وإذا رفعت الوجوب يبقى الملاك على حاله، فإذا أتى المكلف بالوضوء الضرري بداعي الملاك لابد أن نقول بالصحة حينئذ. استشكل على هذا بأنه الملاك بقاء الملاك بعد سقوط الخطاب، هذا بحث تقدم سابقا، أنه مبني على أحد أمرين، إما أن نقول بتبعية الدلالة المطابقة، دلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقة، بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. المقام سقط الخطاب لأجل الوضوء الضرري، لأجل قاعدة الضرر رفع الوجوب، فالخطاب سقط. فإن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية فلا بد أن يسقط الملاك حينئذ، إذ لا نستفيد من الدليل إلا بالالتزام أن هناك ملاك، فإذا قلنا بالسقوط يسقط الملاك. وأما إذا قلنا بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فليسقط الخطاب والدلالة المطابقية، لكن يبقى الدلالة الالتزامية حجة، ملاك هذا ثبت به الدلالة الالتزامية يبقى على حاله الملاك. هذا مبني على هذا، بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هذا أولا. أو نقول بإطلاق المادة الهيئة والمادة، إطلاق المادة يثبت الملاك أيضا، فبقاء الملاك إنما هو أحد أمرين، يرجع إلى أحد أمرين، إما بعدم تباعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية أو بالعكس، وإما أن نقول بإطلاق المادة، وكلا الأمرين قد ناقشهما جمع من الأصوليين والفقهاء. من قال بأنه هنا لا تتبع الدلالة الالتزامية الدلالة المطابقية؟ إذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية، لأنها تبع لا للدلالة، وليس في المادة إطلاق حتى نثبت به وجود الملاك حينئذ. فكلا الأمرين مورد نقاش كثير من الفقهاء والأصوليين، ولكن تقدم في أحد مباحثنا في الفقه والأصول أن بقاء الملاك لا يدور مدار هذين الأمرين، بل إنما نرجع إلى الخطاب الذي أثبت ذلك التكليف. فإن استفدنا من الخطاب أن هذا الملاك يدور مدار الخطاب حدوثا وبقاء، يسقط الملاك بسقوط الخطاب. حدوثا إنما يثبت الملاك بهذا الخطاب، بقاء إنما يثبت الملاك ببقاء الخطاب. فإذا سقط الخطاب يسقط الملاك، هذا نستفيد من ظاهر الخطاب الذي ورد أدلة الخطاب. وأما إذا لم نستفد ذلك أو نشك في ذلك، يمكن القول ببقاء الملاك لاستصحاب بقائه. أتى الخطاب، ثبت الملاك، سقط الخطاب لدليل من الأدلة، ولم نستفد من دليل الخطاب تبعية الخطاب والملاك حدوثا وملاك وبقاء، حينئذ نشك في سقوط الملاك بعد سقوط الخطاب، استصحاب بقاء الملاك جار، ولا ضرر على هذا الاستصحاب ولا إشكال على هذا الاستصحاب. فلا نحتاج إلى أن نقول بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وأن هناك إطلاق المادة، فليكن هذا من أحد الأدلة. لكن الصحيح هو أن بقاء الملاك يدور مدار ما استفدناه من دليل الخطاب. هل أن دليل الخطاب والحكم يثبت أن الملاك تابع للخطاب حدوثا وبقاء؟ إذا سقط الخطاب يسقط الملاك، وإن لم نستفد من ذلك أو نشك في ذلك، استصحاب بقاء الملاك محكم ولا إشكال فيه. ففي المقام لو كان دليلهم دليل قاعدة نفي الضرر وسقط الخطاب، إنما يثبت الملاك حينئذ، لا ضرر في بقاء الملاك، ونشك في سقوط الملاك حينئذ، إذ الدليل نفي الضرر لا ينظر إلى الملاك إنما ينظر إلى الخطاب ويريد أن يسقطه، فلا ينافي الملاك، فحينئذ نستصحب بقاء الملاك. فلو توضأ الشخص المتضرر بالوضوء يكون وضوءه صحيحا لذلك الملاك. لكن مما يهون الخطب أن الأصحاب رحمهم الله لم يحكموا بصحة مثل هذا الوضوء الضرري، فحينئذ استفدناه أنهم لعله رأوا بأن البقاء الخطاب والبقاء متحدان حدوثا وبقاء، فإذا سقط الخطاب سقط الملاك حينئذ في مورد الوضوء الضرري. فحينئذ هذا لا ينسجم مع ما ذهب إليه الأصحاب من عدم صحة الوضوء الضرري، فهذا صحيح من هذه الناحية. لكن قولكم من أنه إذا سقط الخطاب يسقط الملاك لا كلية فيه، إنما ننظر إلى دليل ذلك الخطاب وما نستفيده من ذلك الدليل، هل أنه يتبع الخطاب والملاك حدوثا وبقاء أو لا نستفيد من ذلك أو نشك بذلك. فإن استفدنا التبعية بالحدوث والبقاء يسقط الملاك بسقوط الخطاب، وإن لم نستفد ذلك نرجع إلى استصحاب بقاء الملاك ولا إشكال في مثل هذا الاستصحاب. ولذلك حكم كثير من الفقهاء في كثير من الموارد الذي يسقط الملاك ولكن يأتي ذلك الأمر بداعي الملاك، يسقط الخطاب ولكن يأتي ذلك الأمر بداعي ذلك الملاك ويصح العمل حينئذ العمل العبادي. هذا ما تقدم سابقا. التوضيح الثاني هو ذكر وجوها في تثبيت هذا المطلب. التوضيح الثاني قال بأنه هنا الوضوء الضرري إذا كان المكلف جاهلا بالضرر، في ذلك المورد كان المكلف عالما بالضرر وتوضأ، حكم الأصحاب بعدم صحة وضوئه واستشكل عليه جمع وذكرنا ما هو يترتب عليه، هم الأصحاب متفقون على ذلك لا إشكال فيه. لكنما فيما ورد ما إذا كان الوضوء الضرر فيه كان المكلف جاهلا بالضرر بالنسبة إليه فتوضأ حينئذ. فلا بد أن يكون دليلهم في المقام، دليلهم هو قاعدة اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي في مورد صح ما إذا كان عالما بالضرر، وإلا لو كان مورده دليلهم في ذلك تلك الحالة قاعدتنا في الضرر المقام لا إشكال فيه في صحة الوضوء، ولم يكن في المقام أي شيء إشكال، أنهم وإن استشكلوا في مورد العلم بالضرر لكنهم لم يستشكلوا في هذا إن كان دليلهم قاعدتنا في الضرر، ولكن هناك دليلهم قاعدة اجتماعنا أمر والنهي وتغليب جانب النهي، فحكموا ببطلان الوضوء وعدم صحته إذا كان المكلف عالما بالضرر. وفي هذا المورد إنما حكموا بصحة الوضوء، وإنما يسقط الوجوب ليس إلا أكثر، إذ قال نفي قاعدة النفي الضرر يسقط الخطاب ليس أكثر، ولكن هذه القاعدة لا تنافي بقاء الملاك ولا تنظر إلى الملاك، فلا بد أن نقول بصحة الوضوء. فالشيخ رحمه الله المحقق العراقي جعل هذا أيضا مؤيدا لما ذكره، هذا ما ذكره رحمه الله. استشكل عليه من أنه هنا في المقام يمكن أن يكون دليل الفقهاء بعدم بطلان الوضوء الضرري إذا كان المكلف جاهلا بالضرر وتوضأ أن قاعدة نفي الضرر لا تشمل هذا المورد، إذ أن قاعدة نفي الضرر إنما هو للمنة والتسهيل على الأنامل، فإنما يرفع الحكم لألا يقع المكلف في الضرر، هذا مفاد قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر تجري في مورد الضرر، معناه أن الشارع من على هذا المتضرر رفع الحكم عنه حتى لا يقع في الضرر، والمفروض في مورد الجهل أن هذا الجاهل قد توضأ وحصل الضرر له، لما تجري قاعدة نفي الضرر في المقام؟ قاعدة لا ضرر لا تجري في المقام حينئذ، إذ خلاف المنة فلا تجري. لعل الفقهاء رحمه الله لأجل هذا الأمر المركوز في ذهنهم قالوا بأن قاعدة لا ضرر لا تجري في المقام، إذ جريان قاعدة الضرر في مورد الجهل بالضرر لا فائدة ولا منة ولا تسهيل عليه، إذ هو تحمل الضرر خارجا فتوضأ حينئذ، فلا ما فائدة في رفع الحكم، ولا بد أن نقول بصحة الوضوء حينئذ. لكن في هذا الأمر الذي ذكره تأمل، وينشأ التأمل من أنه هذا كان جاهلا ليس من قبل الشارع الأقدس جعله في مورد الضرر، كان جاهلا بالضرر توضأ بالضرر بالوضوء حينئذ، وتضرره إنما حصل باختياره لا دخل للشارع حتى يرفع الحكم أو يضع الحكم بالنسبة إليه. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره. هناك وجه ثالث سنة.